الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن العراق لورنس باتلر بأن الولايات المتحدة لا تخطط لانسحاب سريع من العراق يؤدي إلى خلق حالة من الفراغ. ونقل عن باتلر قوله في حديث لمجلة الأهرام العربي القاهرية السبت: إن لدى بلاده خطة مرتبطة بمدى تحسن الأوضاع، مشيرا إلى تغير مهام القوات الأمريكية في العراق حاليا. وفيما يتعلق بدور إيران في العراق، نقل عن المسؤول الأمريكي قوله إن الصواريخ الإيرانية تقتل من العراقيين أكثر من الأمريكيين، وغالبية الحكومة العراقية توجد في المنطقة الخضراء، كما أن معظم الصواريخ التي تطلق على هذه المنطقة تصيب منازل المسؤولين العراقيين. في طهران، أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده لا ترى ضرورة لإجراء محادثات أخرى مع الولايات المتحدة في شأن الأمن في العراق ما لم تتوقف ما وصفها بالهجمات الأمريكية على العراقيين. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المسؤول الإيراني قوله السبت: إذا لم تتوقف الهجمات الأمريكية على المدنيين والعزل من أبناء الشعب العراقي، ستعيد إيران النظر في طلب الأمريكيين لعقد جولة رابعة من المحادثات. وفي نقلها هذه التصريحات، أوضحت الوكالة أن المسؤول هو عضو كبير في الفريق الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها لم تذكر اسمه. في أنقرة، أفادت هيئة الأركان العامة التركية في بيان نشر على موقعها الألكتروني السبت بأن الجيش التركي قتل أكثر من 150 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في الضربات الجوية التي شنها يومي الخميس والجمعة. وأضاف البيان أن الجيش دمر جميع مواقع حزب العمال الكردستاني المستهدفة في منطقة قنديل. أفاد تقرير إعلامي بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدرس إرسال ما يصل إلى 7,000 جندي أمريكي إضافي إلى أفغانستان العام المقبل لتعويض نقص المشاركة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وجاء في التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز السبت أن هذه الخطوة ستزيد تواجد القوات الأمريكية من نحو نصف القوات الأجنبية في أفغانستان إلى ثلثي القوات. وقد نشر هذا التقرير بعد يوم من تصريح لوزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بأن الولايات المتحدة قد تدرس تولي قيادة قوات حلف شمال الأطلسي في جنوب أفغانستان، حيث تحجم بعض الدول الأعضاء في الحلف عن تقديم قوات مقاتلة. ذكر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي السبت أن إيران طلبت من بريطانيا عدم تجاوز ما وصفها بأي خطوط حمر عندما تعد الحوافز التي ستعرض على الجمهورية الإسلامية بهدف إنهاء خلاف مع قوى عالمية في شأن برنامج طهران النووي. وقال متكي إنه اجتمع مع نظيره البريطاني ديفيد ميليباند في الكويت أخيرا، وكانت بريطانيا وإيران من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقي الذي ضيفته الكويت الشهر الماضي. ونقل عن متكي قوله إنه أبلغ ميليباند أثناء لقائهما ضرورة الحرص على عدم تجاوز الخطوط الحمر دون توضيح المزيد. وأفادت رويترز بأن متكي أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في طهران مع وزير يمني زائر. في سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريحه السبت إن القوى العالمية اقترحت أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات الدولية مع طهران في شأن برنامجها النووي. وقال لافروف بعد عودته من اجتماع في لندن للقوى الكبرى بشأن إيران إنه يتعين تعليق تخصيب اليورانيوم كشرط لإجراء المحادثات. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلي صرح في وقت سابق بأن القوى الكبرى اتفقت الجمعة على تقديم عرض جديد للحوافز لإيران لوقف أنشطتها النووية. دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط السبت إلى طرد السفير الإيراني من بيروت ومنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت الدولي بعد أن اتهم حزب الله بتلقي السلاح الإيراني من هذا المطار وزرع كاميرات بجواره لمراقبة حركة الوافدين إليه. بدأت القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الانتشار في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية السبت في حملة لإرساء القانون والأمن. وغادرت سيارات جيب وحافلات تقل ما يصل إلى 500 من قوات الأمن مدن الضفة الغربية متوجهة إلى جنين بالتنسيق مع إسرائيل. وقال مسؤول أمني فلسطيني إن القوات وبعضها تلقى تدريبا في الأردن ستستهدف المجرمين. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم،
إنجاز المهمة إعلان يلاحق بوش بعد 5 سنوات على إطلاقه،
والإعلاميون العراقيون يحتفلون بيوم الصحافة العالمي في أخطر مكان على حياتهم.
في مثل هذه الأيام قبل 5 سنوات وبالتحديد في الأول من آيار عام 2003 هبط الرئيس الأمريكي جورج بوش على سطح حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وألقى كلمة أمام بحارتها أعلن فيها انتهاء العمليات القتالية الكبرى في العراق. بوش ألقى كلمته على خلفية لافتة كبيرة تعلن إنجاز المهمة. وبعد مرور 5 سنوات على ذلك الإعلان، قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها يوم السبت إن هذا الإعلان سيلاحق بوش حتى آخر يوم من حياته. وتابعت الصحيفة إن مسؤولي الدعاية والإعلام في البيت الأبيض حين طلعوا بهذا الإدعاء قبل 5 سنوات بدا ادعاء مغرورا أطلق قبل الأوان. صحيفة نيويورك تايمز أشارت في افتتاحيتها إلى أنه إذ يواصل بوش حربه التي كلفت حتى الآن 526 مليار دولار دون أن تلوح لها نهاية في الأفق، فإن الإعلان عن إنجاز المهمة في العراق يبدو خدعة بحسب الصحيفة.
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين قال أن بوش ينبغي ألا يحمل مسؤولية اللافتة التي أعلنت إنجاز المهمة في العراق، ولكنه ينبغي أن يلام على الأخطاء التي ارتكبت في الأشهر الأولى من الحرب. هذا ما يراه سياسي أمريكي من حزب بوش نفسه. أما في العراق فقد جاءت الآراء متباينة كما هو متوقع، إذ يرى رئيس حزب الأمة العراقية مثال العلوسي أن الإعلان عن إنجاز المهمة الذي لاقى الكثير من الانتقادات خلال السنوات 5 الماضية كان صحيحا لدى النظر إليه من زاوية إنجاز المهمة المتمثلة بإسقاط النظام السابق وما أطلقه هذا الإنجاز من تحولات داخلية وأقليمية.
هل كان محقا في كلامه؟ أنا أعتقد كان محقا في كلامه، نعم كان محق، لأن المهمة في الإطاحة بالنظام الفاشي قد انتهت، وهذه هي حقيقة، والخمس سنين هذه تؤكد هذه الحقيقة أيضا. فالمرحلة اللي يتحدث عنها بوش نعم هي مرحلة دقيقة وقد انتهت فعلا، هذا لا ينفي أن توجد مراحل أخرى ومهام أخرى لنا جميعا. ثم يتحدثون عن أنه هذا كان مستعجل وفشل والمهام مرتبكة، هذا أيضا غير صحيح. إذا ما انظرنا الآن إلى الوضع السياسي العراقي، إذا ما انظرنا الآن إلى الوضع الإقليمي، إذا ما انظرنا الآن إلى كم عدد قنوات التلفزيون والإذاعات والصحف اللي انتشرت في الشرق، اللي أصبح الرأي الحر موجود مع كل اختلافات أو توجهات هذه الآراء، إذا ما نظرنا إلى كل هذا، الأمر واضح لدى المواطن، الأمر واضح لدى السياسي، الأمر واضح لدى الاقتصادي، ونحن نعيش الآن مرحلة انتقالية لا سياسية بل انتقالية عراقية عامة، من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر، من الرأي المطلق إلى الرأي الحر، من عدم وجود حزب واحد يستطيع أن يعمل في العراق إلى أحزاب ومنظمات مجتمع مدني.
رئيس حزب الأمة العراقية مثال الألوسي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المرحلة الراهنة تتسم بالتقاء مصالح العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن العراق يقف على الخط الأمامي لهذه الحرب.
يجب أن يكون واضح أنه نحن الآن في العراق نواجه الشر الدولي والإرهاب الدولي، ونحن البوابة الأمامية لمواجهة هذا الشر، فنحن شركاء وحلفاء في هذه المواجهة. وما يقوم به الأمريكي الآن، لا أقول قبل سنة وسنتين، ما يقوم به الأمريكي الآن هو الدفاع عن المصالح الأمريكية، وما نقوم به الآن هو الدفاع عن قيم إنسانية وسلام واستقرار دولي. فنحن شركاء ولا نريد أن نعامل من باب نحن نتقبل المساعدات فقط. وبالتالي أقول نحن نريد أن نكون شركاء بمعنى الكلمة، نتحمل المسؤولية الاستراتيجية، المسؤولية الأمنية، وأريد أن أرى العراق جزءا من تحالف دولي نساهم في هذا المجال.
الخبير الاستراتيجي حسن البزاز من جهته قال أن الاندفاع الأمريكي نحو اعتبار المهمة منتهية بعد 6 أسابيع على بدء الحرب كان خطأ من بين أخطاء كثيرة ارتكبها طاقم الرئيس بوش.
بالطبع كرئيس لدولة كالولايات المتحدة، دولة تعتقد أنها تمتلك العصا السحرية وأنها قادرة على أن تفعل كل شيء، مثل الرئيس بوش قمة هذا التصور بشخصيته، بتفكيره، باتخاذه للقرار. ولهذا لم يكن غريبا أن يخرج بعد مضي 6 أسابيع على دخول قواته العراق أن العمليات العسكرية الكبرى انتهت. وأظن أن في حينها كان يعتقد صادقا مع نفسه أنه قد أنهى المهمة العسكرية في العراق وأنه انتصر بشكل نهائي. وأعتقد بالنسبة لأي سياسي يرى في ذلك خطلا كبيرا لرئيس دولة كالولايات المتحدة أن يتعجل بالأمر بهذه الوساطة ويعلن أن الأمور انتهت. هذا خطأ أولي. الخطأ الثاني ظنهم، وهذا خطأ آخر كبير جدا، أن يعني لن يدركوا أن الاحتلال لا أحد يرغب به أينما كان من بقاع الأرض ولا في أي لحظة من تاريخ البشرية. لن يدركوا ذلك وظنوا فعلا واعتقدوا أنهم سيلقون الترحاب ويلقوهم بالورود. وهذا أيضا أنا أعتبره خطأ استراتيجي كبير جدا في الفكر الاستراتيجي الأمريكي وفي قيادة الرئيس بوش لأمريكا وسياستها الخارجية. يعني بعد كل هذه التجربة الطويلة أعتقد الآن أدركوا الأمريكان أنفسهم قبل غيرهم أنهم ارتكبوا ليس خطأ أو خطأين وإنما آلاف من الأخطاء.
وقال الخبير حسن البزاز أن إعلان المهمة منتهية كان رسالة مقصودة أراد توصيلها تجمع في الإدارة الأمريكية كان يسيطر على مركز القرار وقت ذاك.
أن السياسة الأمريكية تقع بأخطاء كثيرة وتتعلم من أخطائها عادة. بالنسبة لما حدث للعراق، أنا لا أعتقد أنه لا نظلم الناس ونعتقد أنهم لن يدركوا شيئا عن العراق، لا، هذا أيضا خطأ من جانبنا إذا اعتقدنا ذلك. ولكن شاءت الظروف في لحظة من اللحظات أن تكون مجموعة من القيادات العسكرية ميالة لاستعمال العواطف والأهداف غير العقلانية وتفضيلها على الأمر العقلاني، ف فهذا التجمع الكبير اللي ما سأطلق عليه الكثير المحافظين الجدد وغيرهم هم الذين مسكوا بزمام الأمور واتخاذ القرار في تلك اللحظة الحازمة، ولذلك روجوا ليس عن غباء وإنما عن قصد لأن كان لهم أهداف معينة. لم يسمحوا للمؤسسات الحقيقية الأمريكية أن تعطي الصورة الحقيقية لهم أو ترسم لهم الخارطة الحقيقية لما يحدث وما حدث لكي يبنوا عليها. أنهم تصرفوا بفورية كبيرة جدا من القيادة التي كانت تقود القرار السياسي في الولايات المتحدة في حينه. أعتقد هذا هو السبب الرئيسي في عدم إدراكهم للحقيقة التي واجهتهم في حينها.
هذا على مستوى المحللين والخبراء، أما المواطنون الذين تحدثوا لإذاعة العراق الحر فهم أيضا لهم آراؤهم التي أجمعت على أن الأقوال شيء وما يحدث على الأرض شيء آخر، لا سيما استمرار أعمال العنف كما لاحظ هذا المواطن.
العمليات ما توقفت، الاستراتيجية اللي كان واضحة في ذاك الوقت تغيرت، ودائما الأعذار موجودة أنه ممكن الخطة تتغير. العمليات الأمنية ما تغيرت، ما زالت مستمرة، الوضع الأمني ما زال مستمر مثل ما ربما أكو تغيير خفيف ولكن ليس أصيل.
مواطنة أخرى شددت على توق العراقي إلى الأمن مشيرة إلى ما يجري الآن.
كمواطنة عراقية أحب أن يكون البلد آمن وأحب أن تنتهي العمليات العسكرية، لكن أرى تفاوت بين التصريحات أعلن قبل سنوات عن انتهاء العمليات العسكرية، لكن الآن نلاحظ العكس من ذلك. فمدينة الصدر الآن وبعض المناطق الأخرى وقبلها الفلوجة وديالة والنجف وغيرها من المناطق العديدة بالعراق تعرضت إلى العمليات العسكرية. أين هي قراراتهم؟ مجرد وعود بإيقاف أو انتهاء، لكن المواطن يعاني من هذه العمليات حتى إنها أدت إلى إيقاف الحياة تقريبا.
وهذا المواطن استبعد رحيل القوات الأجنبية قريبا إزاء الأوضاع الراهنة.
كل مشاهد عراقي في الساحة العراقية سواء في بغداد أو المحافظات نرى أن القوات الأمريكية تمر بمرحلة المد والجزر، فحين نراها أنه تأتي قوات جديدة تقوم بعمليات عسكرية معينة في بعض مناطق مثلا من بغداد على اعتبار أنها من سكنة بغداد، وهذه العمليات أعتقد لا تعجل في عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
صحيفة نيويورك تايمز قالت في افتتاحيتها يوم السبت إن أي نقاش سواء كان بين الخبراء أو المواطنين لابد أن يقر أولا بأن العراق ما زال مبتليا بأعمال العنف، وأشارت إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي أرسلت العام الماضي أسهمت في تحسن الوضع الأمني، ولكن شهر نيسان الماضي سجل مقتل أكثر من 50 جنديا أمريكيا وهو أعلى رقم لشهر واحد منذ أيلول الماضي بحسب الصحيفة الأمريكية.
في عام 1993 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثالث من أيار يوما عالميا لحرية الصحافة، وبهذه المناسبة أصدر معهد الصحافة الدولي في العاصمة النمساوية فيينا تقريرا عن العراق قال فيه إن استمرار أعمال العنف كان له تأثير مدمر على وسائل الإعلام العراقية. ولفت التقرير إلى أن الصحفيين العراقيين يواجهون مخاطر من كل الجهات، وأضاف أن الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية تشكل الخطر الأكبر على حياة الصحفيين العراقيين مستهدفة الإعلاميين بأعمال القتل والخطف والاعتداء. تقرير معهد الصحافة الدولي لاحظ أن تخلف الحكومة العراقية عن التحقيق على الوجه المطلوب في الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين يعني أن مرتكبيها يستمرون في أعمالهم بمنأى عن أي حساب. وشدد التقرير على أنه في أوضاع الفوضى وانعدام القانون يقوم الصحفيون العراقيون بدور حيوي في إطلاع السكان على التطورات السياسية والاجتماعية وتزويد المواطنين بمعلومات عن المناطق الخطرة للتحوط عند دخولها أو تفادي المرور بها. ولكن أجواء الخوف وانعدام الأمن التي يعمل فيها الصحفيون العراقيون تجعل القيام بعملهم وأداء رسالتهم مهمة بالغة الصعوبة على حد وصف التقرير. التقرير أشار إلى مقتل 42 صحفيا العام الماضي كلهم عراقيون باستثناء صحفي واحد من روسيا، وقال أن هذا يبين الثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفيون العراقيون من أجل إيصال الحقيقة وتوفير معلومات عن بلدهم للعالم الخارجي.
إذاعة العراق الحر التقت نقيب الصحفيين العراقيين جبار طراد، الذي قال إن الإعلاميين العراقيين لا يسعهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة إلا أن يستذكروا العشرات من زملائهم الذين ضحوا بحياتهم من أجل الكلمة الحرة، منوها بتعاطف العالم مع الصحفيين العراقيين.
الحقيقة الصحفيين في العالم يستذكرون اليوم قضايا مهمة تخص عملهم المهني والإعلامي، لكن للأسف الشديد اليوم يستذكر الصحفيون العراقيون مئات الوجوه من زملاء قضوا نحبهم شهداء على طريق الحرية الصادقة. أمام هذا التحدي الخطير والكبير، ودنا أن نثمن التضامن الدولي والعربي الكبير مع مأساة الصحفيين العراقيين. نعمل جاهدين على أن نبحث في كيفية حماية الصحفي العراقي، توفير حماية حقيقية له من خلال قانون يسن بهذا الاتجاه، أو حماية حقيقية من قبل الجهات الأمنية.
نقيب الصحفيين العراقيين جبار طراد نبه أيضا إلى ما دأبت منظمات دولية على تأكيده من أن العراق يبقى أخطر مكان في العالم على الصحفيين، مطالبا الحكومة العراقية بتوفير حماية حقيقية لهم.
الوضع في العراق هو الأخطر على حياة وعمل الصحفي. نعم، هذه حقيقة يشهد بها القريب والبعيد، ولسنا بحاجة إلى إحصائيات، لأن القتل يومي وعشوائي ومستمر. أتمنى أن يكون تكون مبادرة نقابة الصحفيين العراقيين مسودة في القانون عامل في الحد من هذه العمليات، بالإضافة إلى ما نطالب به الحكومة العراقية من توفير حماية حقيقية للصحفيين.
معهد الصحافة الدولي قال في تقريره إن قوى الأمن ذات الولاءات الطائفية المختلفة لا تفعل شيئا يذكر لحماية الصحفيين العراقيين بحسب تعبيره. وكانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك أعلنت مؤخرا إن العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر تقصيرا في ملاحقة قتلة الصحفيين والإعلاميين، ويعني هذا أن سجل الحكومة العراقية في محاسبة هؤلاء القتلة أسوأ منه في الصومال وأفغانستان والنيبال من بين دول نامية أخرى ضمتها اللائحة. وهذا ما أكده أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر، متوقعا أن يستمر استهداف الصحفيين طالما أن من يستهدفهم يأمن العقاب.
لغاية الآن لم يكشف عن جريمة واحدة بحق الصحفيين، لم يكشف عن جاني واحد قتل صحفيا عراقيا. للأسف قبل 3 شهور وعدتنا وزارة الداخلية بالكشف عن 40 حالة ممن تم تفريق أوراقهم والحصول على معلومات بشأن قاتليهم أو اعترفوا على قتل صحفيين بشكل مباشر، لكن للأسف لغاية الآن لم نحصل على النتيجة ولم تتضح الرؤية، وهذا يعني أن هناك مزيدا من القتل، لأن من أمن العقاب استسهل الجريمة.
معهد الصحافة الدولي أكد في تقريره أن معالجة الوضع الذي يعيشه الصحفي العراقي يجب أن تكون لها الأولوية في عملية إحلال الأمن في العراق وإعماره إذا ما أريد تحقيق حد أدنى من السلام في العراق.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
أنا ممنون لبنونة،
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج عالم متحول برفقة نبيل الحيدري وضيفه رئيس تحرير جريدة الدستور باسم الشيخ للحديث عن الصحافة الإلكترونية وهل ستقضي على المطبوع الصحفي التقليدي. سيداتي وسادتي، يوم الثالث من أيار يوم اختاره صحفي العالم ليكون صرخة من أجل حريتهم ورفع القيود عن كل نشاطاتهم، وهم يتبارون من أجل نقل الخبر وتصوير الحقيقة وكشفها، ولها تبعات قاسية أدت في بعض الحالات إلى موت مئات الصحفيين أو اعتقالهم أو تعرضهم للضرب أو الاختطاف وما إلى ذلك، وفي العراق تحديدا. وبهذه المناسبة أقامت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين يوم السبت احتفالية باليوم العالمي للصحافة، حيث بين رئيس الجمعية إبراهيم السراج أن الصحافة العراقية تعيش واقعا مريرا مع غياب مظلة قانونية لحماية الصحفيين. ليث أحمد معه التفاصيل.
أصدر مرصد الحريات الصحفية تقريرا كشف فيه عن وجود عشرات الانتهاكات التي طالت الصحفيين من قبل المجاميع المسلحة من جهة والقوات العراقية والأمريكية من جهة أخرى. التقرير أشار أيضا إلى أن مؤشر حالات الانتهاك قد ارتفع بنسبة 60% عما كانت عليه العام الماضي، ومنها تعرض قرابة 200 صحفي إلى انتهاكات. وفي إطار لصلة أقامت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين السبت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، دعا المشاركون فيها إلى تحدي كل الصعاب والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، حيث يقول عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الأدباء العراقيين شوقي كريم:
دعونا نرفع القلم بدل الموت، دعونا نملأ البياض بالقصائد والحب والكلمات الجميلة من أجل العراق، فأنتم الضمير الحر المتيقظ.
من جهته أشار مدير برنامج الحشد القانوني المحامي حاتم الموسوي إلى انعدام وجود قانون يحمي الصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها خصوصا من قبل القضاء العراقي والأجهزة التنفيذية للحكومة، وعن طبيعة العقوبات التي يتعرض لها الصحفيون. أضاف الموسوي:
بفعل تدخل جهات متنفذة فكانت العقوبات الجزائية وشملت الاعتقال والحبس والتوقيف، والعقوبات المدنية وشملت الغرامات، وكذلك العقوبات التكميلية وشملت مطاردة الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك منع المؤسسات الصحفية من البث أو الإرسال لفترة مؤقتة أو دائمة.
وعن أوضاع الصحافة والصحفيين اليوم في العراق يقول رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراج:
طبعا هو واقع مرير تعيش الصحافة العراقية في كافة مدن العراق، فأخت مضايقات، اعتداءات، ضرب، منع، شكاوى قانونية، تهديدات، صحفيين مهاجرون هنا وهناك في دول الجوال في محافظات عراقية الأخرى، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة قانونية تحمي الصحفيين، ذلك بسبب أنه الوضع البلد أصبحت لها تأثير كبير على حياة الصحفي العراقي. كثير من الصحفيين تركوا مهنتهم، تركوا أقلامهم، البعض أقول وليس الكل، ولكن هذا لا يمنع أن الصحافة العراقية مستمرة بالعمل، مستمرة بالإنتاج، مستمرة بالنضال.
والمراقب للتصريحات السياسية والحكومية على حد سواء يجد أن الجميع يؤكد على ضرورة توفير المناخات الملائمة لحرية الصحافة مع ضمان حقوق الصحفيين، إلا أن نقيب الصحفيين مؤيد اللامي شكك في مصداقية تلك التصريحات.
الجميع يتكلم بنوايا حسنة، لكن لم نجد شخصا واحدا من الذي يتكلم بهذه النوايا يترجمها إلى واقع فعلي، لهذا نرى أن المذبحة الحقيقية تنهي كل كلام هؤلاء الذين يقولون أننا نقدم شيئا للصحفيين بعد خسارتنا إلى 275 شهيد و17 شخص لا نعرف مصيرهم، 17 صحفي وسبع صحفيين اختطفوا لغاية الآن، أيضا عوائلهم لا تعرف، وهناك عدد من المعتقلين في سجون عديدة نتمنى أن يطلق سراحهم.
وفي الاتجاه الآخر تسعى لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب إلى تشريع قانون يضمن حقوق الصحفيين في العراق. وعن مسودة هذا القانون أوضح عضو اللجنة محمد الخزعلي:
استلمنا المسودة الحقيقة قبل أيام عدة، ولم يكن هناك أي تأخير. فور استلامنا لهذه المسودة عقدنا اجتماع طارئ لجنة الثقافة والإعلام لإطلاع الأول على هذه المسودة وإبداء الآراء والتعليقات بشأنها، ونحن بصدد مفاتحة الجهات الرسمية والإعلامية والأكاديمية المختصة وعموم قطاع الصحافة والإعلام بآرائهم وأفكارهم بخصوص هذه المسودة للوصول إلى صيغة أفضل تشريعية تكون ناجحة وتكون مقننة لإنصافهم وحمايتهم من كل ما يمكن أن يسيء إلى عملهم ويقيد من حرية حركتهم وحصولهم على المعلومة.
أبرز ما جاء فيها هذه المسودة وماذا يمكن أن توفر للصحفيين؟
ممكن توفر الحقوق التقاعدية لشهداء الصحافة، التكفل العلاج للمصابين من أبناء الصحافة، حقهم في حصول على المعلومة، حرية تحركهم وتحركهم وعدم مصادرة أدواتهم الإعلامية والصحفية، شيء من هذا القبيل.
وتيرة مليئة بالحزن استذكر إبراهيم السراج زملائه الصحفيين الذين استهدفوا بالقتل والخطف.
بعد 5 سنوات في هذا المحفل تذكر شهداء الصحافة العراقية، تذكرهم واحدا واحدا، تذكر أرى صورهم عندما في أي قناة فضائية، عندما أفتح أي صحيفة أرى صور فلان وفلان وفلان أصدقائنا أتذكرهم. حقيقة نقول يا ليتهم كانوا معنا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
مستمعينا الأعزاء، أولى محطاتنا ضمن جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية هي مع افتتاحية نيويورك تايمز التي تذكر فيها بأن الرئيس جورج بوش سبق الأحداث حين ادعى قبل 5 سنوات أن مهمة بلاده في العراق قد تم إنجازها، وتعتبر الصحيفة أن المهمة الوحيدة واجبة الإنجاز الآن هي الانسحاب المنظم من العراق، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يقترب بعد من الإقرار بهذه الحقيقة. لذا والقول للصحيفة يترتب على عضوي مجلس الشيوخ باراك أوباما وهيلاري كلينتون أن يعيدا إحياء المناظرة القومية حول العراق مع مضاعفة ضغوطهما على البيت الأبيض. وتتابع الصحيفة مؤكدة بأن الأمريكيين بحاجة إلى مكاشفة شاملة عما لحق ببرامج التدريب العسكري التي تولتها أمريكا في العراق بهدف الاطلاع على ما يجعل القوات العراقية ضعيفة إلى هذا الحد. فلقد أدى قرار رئيس الوزراء نور المالكي بمجابهة بعض الميليشيات الشيعية رغم كونه قرارا صائبا إلى الكشف عن عدم استعداد الجيش العراقي إلى يومنا هذا للقتال بمفرده. وتعرب الصحيفة عن دهشتها إزاء افتقار كل من الولايات المتحدة والعراق إلى استراتيجية لمعالجة مسألة فرار نحو 4 ملايين عراقي من مساكنهم، فالأمر قد تجاوز كونه مأساة إنسانية بل يهدد بانتشار الفوضى العراقية إلى ما وراء حدود البلاد. صحيفة الواشنطن تايمز نشرت مقالا لمحررتها ديانا ويست تروي فيه أنها حضرت أخيرا لقاء جمع الرجل الثاني السابق في وزارة الدفاع بول وولفوويتس والرجل الثالث في الوزارة دوغلاس فايث والمستشار الأقدم السابق لبول بريمر رئيس سلطة التحالف المؤقتة دان سينور، وذلك في معهد هدسون في واشنطن لمناقشة كتاب السيد فايث الجديد المعنون الحرب والقرار داخل البنتاغون فجر اندلاع الحرب على الإرهاب، ولكنهم عرجوا نحو مناقشة الأخطاء التي حرفت حرب العراق عن مسارها. وتنسب المحررة إلى الحاضرين اتفاقهم على تحميل فترة حكم سلطة الاحتلال التي انتهت منذ 4 سنوات مسؤولية جميع المتاعب في العراق باعتبارها الجهة التي أوجدت التمرد السني في البلاد. وتشير الكاتبة إلى ارتباك المشاركين إزاء أحد أسئلة الحاضرين حول إن كانت الإدارة قد طلبت من سوريا أو إيران أو السعودية منع المقاتلين من عبور حدودها في اتجاه العراق، إذ لم يصدر أي رد عليه من المسؤولين السابقين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم. أما الآن سيداتي وسادتي فنلتقي بالزميل نبيل الحيدري وضيفه رئيس تحرير جريدة الدستور باسم الشيخ للحديث عن التحول في تأثير المواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية على المطبوع الصحفي التقليدي.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
منذ انطلقت شبكة الإنترنت بداية التسعينيات بشكلها التسويقي عالميا، تغيرت مفاهيم ومعاني الكثير من استخداماتنا الحياتية اليومية، فأصبحت قنوات الاتصال والتعبير والمشاركة تسير بشكل متسارع لم تألفه الوسائل الإعلامية منذ اخترع الإنسان الطباعة في القرن الرابع عشر. وتمثل الآن شبكة الإنترنت الدولية فضاء مفتوحا يسهل بث المعلومة والوصول إليها من خلاله بيسر وسرعة، ويوفر في نفس الوقت فرصة الإضافة والتعليق والتعقيب. هذا الفضاء الإعلامي غير المحدود شكل أحيانا تهديدا للمطبوع الصحفي التقليدي كجريدة ومجلة، ولذلك بدأت الصحف العالمية مبكرا باستحداث مواقع خاصة لها على شبكة الإنترنت، وبالتالي استجد أمامنا نمط مهني صحفي مختلف عن النمط الكلاسيكي التقليدي. هذه التحولات في تقنية وأداء ولغة الصحافة محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. أستضيف فيها مستمعي الكرام باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة الدستور، والتي استحدثت مؤخرا موقعا إلكترونيا خاصا بها. مرحبا بكم في عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
من بداية التسعينات وانطلقت شبكة الإنترنت يعني بشكلها التسويقي عالميا، تغيرت مفاهيم ومعاني الكثير من الاستخدامات للإنترنت، وبالذات حدث تحول كبير في استخدام الإعلام وبعض الصحف العالمية للإنترنت كمواقع مستغلة سهولة الوصول للعدد المتزايد من المتلقين. أستاذ باسم الشيخ، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التطور وهذا التحول سيضر بالصحيفة التقليدية والمطبوع الصحفي التقليدي؟
النتيجة وعلى المدى البعيد وليس المدى القصير ستشهد الساحة الإعلامية انحسار ملحوظ للصحيفة الورقية المقروءة، قياسا لقدرة الانترنت والمواقع الإلكترونية للوصول السريع ولتعرض أكبر قدر من الجمهور لهذه الوسيلة، لأن الصحف ما زال أمامها فرصة أن تطور من إمكانياتها مثل ما تطورت الوسائل الأخرى، وأن تستطيع أن تكون ملاصقة وقريبة من القارئ، بحيث يجد لابد من اقتنائها حتى وإن توافرت لديه سبل أخرى للاطلاع على الأخبار وعلى التفاصيل التي يبغي الاطلاع عليها.
نعم، المعروف أن سهولة الوصول للموقع الإلكتروني وسهولة المشاركة به من خلال مادة رئيسية أو تعليق أو تعقيب أنتج من جانب آخر موجة جديدة من الكتاب والصحفيين سخروا قابلياتهم في هذا الفضاء الإعلامي المفتوح. كيف نتعامل مع هذا التحول في ولادة أقلام وطاقات وخبرات شخصية وظفت لفضاء الصحفي عبر المواقع الإلكترونية؟
ما زال أغلب الكتاب يحتاجون للصحيفة الورقية لأسباب كثيرة، وبالتالي كاتب الموقع الإلكتروني لا يستطيع أن يستغني عن نشر نتاجاته من خلال الصحف التقليدية. هنالك بعض المقومات التي يحتاجها القارئ من جهة والكاتب من جهة أخرى للتواصل فيما بينهم. الصحيفة الورقية تكاد تكون الوثيقة وتوفر أجواء نفسية وأجواء معينة يحتاجها القارئ، خاصة وأن هنالك رغبة لدى القارئ باستخدام قدراته باعتبار أنه يحتاج إلى طريقة التلقي السلبي وليس التلقي الإيجابي المفروض. المواقع الانترنتية تقدم سهولة المادة على طبق بسيط لا يستنفذ فيه القارئ قدرات أو جهد كبير لكي يحصل على المعلومة، إلا أن الحاجة الفعلية لقدرة لمقدرة القارئ على التواصل ربما نجدها في الصحيفة الكلاسيكية.
نعم، لكن هناك شكل آخر من التواصل يتمثل بقابلية التعليق والكتابة على النص الموجود في الموقع الإلكتروني. ألا ترى أنه يعني هذه وسيلة أيضا جديدة أن القارئ أصبح مساهم في الرأي؟ أعتقد أحسر أكو عملية ديناميكية بين المادة الرئيسية والتعقيبات.
للصحيفة الكلاسيكية فرصة كبيرة أن تحصل على منفعتين في آن واحد، فهي في الوقت الذي تصدر فيه وتوزع بشكل تقليدي مثل ما هو متعارف من خلال منافذ التوزيع بإمكانها أيضا، وهذا ما فعلته أكثر الصحف وما زالت أخرى تحذو حذوها، بإمكانها أيضا أن تؤسس لها لمواقع إلكترونية تحصل على القارئ الذي تفقده من خلال الوسيلة التقليدية الكلاسيكية على موقعها الإلكتروني، وبذلك أيضا الكاتب سيحظى بذات الخاصية التي يحظى بها كاتب الموقع الإلكتروني، لأن هنالك أيضا بحبوحة معينة من توفير إمكانية ردود الأفعال ورجع الصدى لدى القارئ، وبالتالي تكون الصحيفة ذات خطين متوازيين من المنفعة باستمرارها بالصدور الكلاسيكي، وبوجود موقع إلكتروني تحاول أن تعوض فيه ما تخسره من القراء في الجانب الثاني.
في جانب آخر، فرصة الحصول على الخبر السريع، يعني الآن ندرك أنه في عبر شبكات الموبايل هناك فرصة أن أتلقى الخبر سريعا عبر الموبايل عبر الهاتف الجوال، يعني هذه كسرت قاعدة أن أنتظر المعلومة من صحيفة أو جريدة أو حتى لو تلفزيون. الآن الموبايل اللي هو يرافق أغلب الناس في حياتهم اليومية صار أيضا مصدر للخبر السريع، يعني هذا أيضا تحول وطفرة جديدة في الآليات الإعلامية.
إذا تلاحظ حضرتك أن المواقع الإلكترونية تحاول تستفيد من خاصيتين، خاصية الصحيفة الكلاسيكية وخاصية القناة الفضائية التي تمتلك السرعة والنفاذ والقرب إلى القارئ، فهي تأخذ من هذا وتحاول أن تأخذ من هذا الجرف وتأخذ من جرف القناة الفضائية أيضا، وبالتالي تحاول أن تكون ذات منفعة مزدوجة لتسرق القارئ التقليدي ولتسرق القارئ تجاهها. هذه الخاصية متوافرة في القناة الفضائية، وربما لم نعد أو حتى القارئ لم يعد بحاجة ماس بشكل كبير وواسع إلى أن يتلقى الأخبار من خلال الهاتف النقال. هذه الحاجة مرتبطة فقط بالأخبار التي تكاد تكون نادرة أو تكون ذات سبق صحفي معين، لأن هذه الخاصية تقوم بها وهذه المهمة تقوم بها القنوات الفضائية مصحوبة بالصورة، الصورة الإيضاحية التي قد لا تتوفر في خدمة الموبايل. نعم، هنالك زحف على حجم القراء وحجم المشاهدين، لأن بالمقابل ستبقى الصحف التقليدية وستبقى القنوات الفضائية مع تطوير قدراتها وتطوير إمكانياتها للمنافسة.
عالم متحول.
هناك نمط من تطبيقات الانترنت أستاذ باسم الشيخ، وهو المدونة، أو يعني ببساطة هي صفحة الويب اللي تظهر عليها تدوينات أو مدخلات على شكل يوميات أو مقالات تعقيبات وهكذا، وهي مرتبة عبر تسلسل زمني ويتحكم بها مسؤول الموقع أو مديره. الحقيقة هذا النمط من المدونات يعني شاع كما تعرف حضرتك، وكإحصائية في نهاية 2007 بلغ عددها حوالي 110 مليون مدونة بمختلف اللغات. هذه المصادر الإعلامية كيف يمكن للمتلقي أن يتيقن من مصداقيتها واعتمادها على المهنية الصحيحة؟ يعني ألا تسبب أيضا خلط بالمعلومات وإرباك بالمصادر، خصوصا أن كثير منها لا يخضع لقانون حفظ المعلومة ومصداقيتها؟
هذه مشكلة تعانيها المواقع الإلكترونية أو ما يسمى بالمدونات. كثير من المعلومات التي يتعرض لها الجمهور من خلال المدونات أو المواقع الإلكترونية معلومات لا تستند إلى دقة عالية أو لا تستند إلى مصادر دقيقة، وبالتالي عندما يحصل خلط أو يحصل ما تظهر المعلومة بشكلها غير الدقيق، ويتيقن القارئ المتعرض للموقع في أكثر من مرة بأن هنالك تدفق لمعلومات تربك عليه قناعات الذاتية وربما تسبب في خلل معين بتلقي المعلومات، سيجد أن المدونة الكلاسيكية اللي هي الصحيفة أو القناة الفضائية ذات مصداقية عالية. نحن نتحدث عن قضية مهمة والتي تتعلق بالمصداقية. عندما تقل نسبة المصداقية لدى هذه المدونات بالنتيجة ستصبح وسيلة فائضة عن الحاجة، لأن الجمهور يحتاج إلى معلومة دقيقة ومؤكدة حتى لا تختلط عليه الأوراق، وبالتالي يصدق كل ما يقال. خطورة المواقع الإلكترونية أنها تتسبب في تدفق المعلومات بدون انضباط وبدون في أحيان كثيرة بدون معايير وبدون أخلاقيات أيضا، وبالنتيجة نجد كثير من رجع الصدى أو التعليقات التي ترسل للكتاب تتنافى مع أبسط الوسائل للتعامل المدني والمتحضر وربما الأخلاقي. نجد تهجم ونجد قذف ونجد سب ونجد شتيمة، ولذلك هذا سيتسبب بأن يعزف الجمهور عن الاطلاع على فضائح الآخرين، وربما تشكل الآن ونحن نسميها كصحفيين نسمي كثير من المواقع التي تخوض بهذه التفاصيل ونشبهها على أنها صحافة صفراء لديها جمهور كبير لكن لا تتوفر فيها مصداقية عالية، والجمهور يبقى يحتاج الخبر الدقيق ويحتاج إلى تأسيس مصداقية مع الوسيلة التي يتعامل معها.
في السنوات الأخيرة برزت مساحة واضحة وكبيرة لمدونات عراقية، يعني الموضوع العراقي والمدونات العراقية، الكتاب العراقيين، المشاركين العراقيين، خلينا نقول في هذه المواقع هناك طيف من التنوع. طبعا في وجهين مثل ما تفضلت، إيجابي وسلبي لهذه العملية، ولكن ألا يمثل بعضها وجه من أوجه نقل الصورة الصادقة الحقيقية للحياة اليومية للمواطن، عكس لآراء الناس يفترضون نفسهم مغيبين أو لم يجدوا فرصة ليعلوا صوتهم فيجدون في المدونة وفي هذا الموقع الفرصة؟
نحن لا ننكر على بعض المواقع مصداقيتها ومهنيتها العالية والتزامها بالمعايير، لأن حتى في الجانب الإيجابي نلحظ وفي كثير من الأحيان الهزال وضعف التركيبة اللغوية وعدم تناول الموضوع وفق الأسس الأكاديمية المتعارف عليها، فصار كل من لديه صوت ولديه رغبة بالحديث ربما يسطر مجموعة من الكلمات حتى وإن لم تمت إلى المقالة بصلة ولم تمت إلى التقرير الخبري بصلة، وبذلك هنالك إضعاف لحلقة مهمة من حلقات الإبداع. يجب أن تكون المادة المنشورة مادة تمتاز بمواصفات عالية بلغة تتناسب بطبيعة الحالة التي يعالجها الكاتب. هنالك في كثير من المواقع ونشهدها باستمرار من خلال التصفح والمتابعة مواد صحفية كان المفروض أن لا تظهر، ليس لأنها سلبية بالعكس، بل لأنها لا تمتلك مقومات النجاح ومقومات الإبداع. النتاج الصحفي هو أيضا نتاج إبداعي يجب أن تراعى فيه كل هذه التفاصيل. هذا أضعف كثير من المواقع الإلكترونية التي تمتاز أيضا بالتعامل بشكل إيجابي مع الحدث.
كانت الصحيفة التقليدية والإنترنت وفضاء الإعلام المفتوح ووسائله محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا كان باسم الشيخ، رئيس تحرير جريدة الدستور. شكرا لمشاركتك في برنامج عالم متحول.
تحياتي.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين، نرحب بآرائكم واقتراحاتكم على برنامج عالم متحول بالكتابة إلى بريد إذاعة العراق الحر iraq@rferl.org أو بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة إلى رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.